السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اصطفى وقدر واختار بعض الناس هتضحي السنة دي. محتاجين إن احنا زي ما بنعمل مع أولادنا مراجعة ليلة الامتحان، محتاجين إن احنا نعمل معاهم مراجعة ليلة الأضحية. محتاجين إن احنا نراجع معاهم بعض الأحكام المهمة جدا اللي لازم ياخدوا بالهم منها أثناء ذبح الأضاحي بتاعتهم، وبعض الأحكام اللي ممكن فعلا تؤثر تأثير قوي جدا على مسألة الأضحية من حيث القبول وعدم القبول. أول نقطة معانا النهاردة، اتفق الفقهاء بل يكاد يكون هذا إجماع بينهم، اتفق جمهور أهل العلم بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة على أنه يشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. قال القرطبي رحمه الله: والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية، الضأن، الماعز، الإبل والبقر، كما ذكر الله عز وجل في آيات سورة الأنعام. ولا يصح في الأضاحي شيء من الحيوانات الأخرى زي الغزال أو الطيور، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. من بهيمة الأنعام، الشرط الأول علشان الأضحية فعلا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إن الإنسان منا يضحي بشيء من بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، سواء كان ماعز أو ضأن. طيب أنا ما أقدرش على الحاجات دي كلها، فأنا عايز أضحي مثلا بخمس فرخات. لا، الخمس فرخات هنا يكون صدقة من الصدقات ولا يدخل هذا الذبح فيما يسمى بالأضحية. الأمر الثاني، لابد، ودي مسألة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، إن الأضحية لابد أن تبلغ السن اللي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم الأضحية تبلغ السن بتاعه اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره صلى الله عليه وسلم. والسن المطلوبة 6 أشهر في الضأن الغنم، وفي الماعز 1 سنة، وفي البقر 2 سنين، وفي الإبل 5 سنين. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم، حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء، من البقر والإبل والغنم فما فوقها. قال النووي: وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن. يبقى إذن لو هضحي بخروف يبقى لازم يكون عنده 6 أشهر فيما فوق. عايز أضحي بماعز يبقى لازم تكون عندها 1 سنة، أضحي ببقر لازم تكون عندها 2 سنين، أضحي بإبل لازم تكون عندها 5 سنين فيما فوق. السؤال: وأنا هعرف ده منين؟ زي ما أنت وأنت بتجوز ابنك جبت نجار علشان يبص على الأثاث اللي أنت هتشتريه، خد معاك حد ثقة أمين يشتري لك الأضحية بالسن المشروع لها. لأن الأضحية إذا جبت أضحية دون السن، إذا لو جبت بقرة عندها 1.5 سنة هي لا تعد أضحية، لا تقبل منك أضحية. لو جبت جمل دون 5 سنين لا تقبل منك أضحية. لو جبت معزة دون 1 سنة لا تقبل منك أضحية. لو جبت خروف دون 6 أشهر لا تقبل منك أضحية. فاشتراط السن هو شرط من شروط قبول وصحة الأضحية. الأمر الثالث، إن لازم تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من صحة الأضحية. لما كانت الأضحية قربة يتقرب بها الإنسان من ربه سبحانه وتعالى، والله طيب لا يقبل إلا طيب، فينبغي أن تكون هذه الأضحية سالمة من العيوب التي تنقص من لحمها وشحمها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها اللي في العين، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها في الرجل، والكثير. هذه الأشياء لا ينبغي أبدا بحامل الأحوال إن الإنسان يتقرب بها كأضحية، فهي غير مقبولة عند الله عز وجل. قال الحافظ ابن عبد البر: أما العيوب الأربعة المذكورة في الحديث فمجتمع عليها، لا أعلم خلافا بين العلماء فيها. ثم ذكر زيادة عليها: إذا كانت العوراء يعني ده لا تجزئ في الأضاحي، فمن باب أولى العمياء وهي فاقدة العينين، وهذا باتفاق الفقهاء أنها لا تجزئ في الأضحية. سؤال الحد دايما بيسأل هو هل يجوز أن أنا أضحي عن الميت؟ أنا حد مات من عيلتي، هل يجوز أن أنا أضحي عنه؟ يجوز للحي أن يضحي عن قريبه الميت، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال والضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها، أفضل من الصدقة بثمنها. من النقط المهمة جدا وإحنا بنضحي أنه لا يجوز أبدا أن أنا أعطي للجزار أجرة الجزارة من لحم الأضحية. قال جمهور أهل العلم لا يجوز أن يعطى الجزار شيئا من الأضحية مقابل ذبحها وسلخها. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه الجمال اللي النبي كان هيضحي بيها، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها. وقال نحن نعطيه من عندنا. معنى الكلام أن بعض الناس بيقول للجزار خد الجلد مقابل الذبح، وده طبعا لا يجوز شرعا كما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأحكام أيضا المتعلقة بالأضحية أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية أو الانتفاع بجلدها، وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة، حيث قالوا لا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها ولا أطرافها. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يبيعها ولا يبيع شيء منها، وقال سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله عز وجل، مش أنت عملتها لله عز وجل، كيف يبيعها قد جعلها لله عز وجل. من الأحكام المتعلقة أيضا بالأضحية هو هل يجوز الإدخار، أن إحنا نعين جزء من الأضحية، يعني أخذ مثلا 6-7 كيلو أعينهم كده أدخرهم أكلهم على مدار الفترة القادمة؟ لا بأس بذلك أبدا، لا بأس بذلك أبدا. لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق 3 أيام، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا واحبسوا، أو قال صلى الله عليه وسلم وادخروا. حديث رواه مسلم. كذلك أيضا من الأمور المهمة جدا، من الأمور المهمة جدا اللي لازم إحنا ناخد بالنا منها، إلى حكم الأكل من الأضحية لا نضحي بها. ذهب جمهور العلماء إلى أن الأكل من الأضحية مندوب إليه، سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في حديث عائشة فكلوا وادخروا وتصدقوا، وقال في حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وتزودوا، كلوا وتزودوا. ولكن نرد بالنا من حاجة، إن إذا كانت الأضحية دي خرجت من الإنسان على سبيل النذر، واحد قال نذرا علي أن أنا أضحي السنة دي، فإذا كانت هذه قد خرجت على سبيل النذر فليس لصاحبها أن يأكل منها شيئا ولا أن يطعم غيره من الأغنياء شيئا، ولكن تكون هذه الأضحية المنذورة كلها لله، يطعم منها الفقراء والمساكين، يطعم منها الفقراء والمساكين. من المستحبات أيضا في مسائل الأضاحي التصدق منها على الفقراء والمساكين، التصدق منها على الفقراء والمساكين. قال الحافظ ابن حجر وأما الصدقة منها فالصحيح أنه يجب التصدق من الأضحية بما يقع عليه الاسم، والأكمل أن يتصدق بمعظمها. إذا الإنسان تصدق بمعظمها فهذا هو الأكمل والأفضل والأحسن. أما إذا أراد أنه يأخذ منها نصيبا لأهل بيته ونصيبا لأصحابه وجيرانه وأقاربه فلا شيء في ذلك. كذلك أيضا من الأحكام المتعلقة بالأضاحي مراعاة أداب الذبح، ودي نقطة قلما يلتفت إليها كثير من الناس، وبخاصة الجمعيات الخيرية اللي بيبقى عندها عدد كبير جدا من الأضاحي وعايزة تخلص قبل انتهاء الوقت، فبالتالي بترتكب كثير من الأشياء الخاطئة، أو اللي بيتتبع فينا الفيديوهات اللي بتطلع على الإنترنت وكيفيات الذبح بيشوف أشياء خطأ كتير جدا، هنحاول بقدر المستطاع إن احنا ننبه عليها. الأمر الأول، جر الشاة وذبحها بقسوة. ابن سيرين يقول إن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يسحب شاة برجليها ليذبحها، فقال له ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يوم من الأيام، ودي مشكلة بتحصل عند كتير من الناس، ان تلاقي الجزار واقف وعمال يسن السكينة كده والبهيمة عمالة تنظر الى السكينة وهي بتتسن. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل اخذ شاة وضع رجله عليها يسن شفرته امام عينيها، فقال: ألا تتق الله؟ ألا تتق الله؟ أتريد أن تميتها ميتتين؟ تعيس تموتها مرتين؟ اتق الله. سبحان الله، هي دي المشكلة. النبي ربنا عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، حاول تحدها، تحد السكينة بسرعة، وليرح ذبيحته. يقول ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وضع رجله على صفحة شاب وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل هذا؟ يريد كن سنتها قبل ما تجيبها وتنيمها النومة دي، أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها ميتتين؟ وعند عبد الرزاق: هل حددت شفرتها قبل أن تضجعها؟ وقال إذا ذبح، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ذبح أحدكم فليجهز. بعض الناس بنشوف تلاقيه ايه، جاب ابنه الصغير وابنه ماسك السكينه وبيصور ابنه وهو حاطط السكينه على رقبه مثلا البقره او الغنم كده، وبيصور ويعني البقره او الغنم محطوطه كده وشايفه السكينه محطوطه على رقبتها، علشان ابنه يتصور يبقى فرحان ان ابنه بيذبح، بيموت الذبيحه دي عده مرات. هذا ليس من الاحسان، وهذا ليس من المعروف، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بعض الناس بيبقى السكينة تلمى فهو عمال ما بيهتمش، فعمال يعمل كده ويؤلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذبح أحدكم فليجهز، يخلص بسرعة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا، وتوارى السكين عنها، نخلي السكينة من ذرية عنها، ولا نظهر السكينة إلا عند الذبح. أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياريت احنا بنذبح نرحم. للأسف بعض الناس لما بتذبح خاصة الجمعيات بيعلق أربع ذبايح جنب بعض وبيذبح قدام بعض، وبيذبح قدام بعضه. أنتوا متخيلين؟ ده الواحد فينا ما بيتحملش يشوف واحد من واحد عمل حادثة، بيترعب. لا نتحمل هذا. برضو البهائم بتحس وبتشعر، فما ينفعش نذبح الأضاحي كلها جنب بعضها ونجيب بقرة تانية ونخليها تشوف، نجيب يعني خلاص ما بيذبحوا اربعه وجايبين اربعه واقفين بيتفرجوا على اربعه اللي يذبحوا. اتقوا الله، حرام عليكم، اتقوا الله، حرام عليكم. يقول معاويه بن قره: حدثني ابي ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اني لاذبح الشاه وانا ارحمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاه ان رحمتها رحمك الله. احنا عايزين نعمل كده. ما تنسوش عند الذبح ان احنا عايزين نستقبل القبلة. يقول جابر رضي الله عنه: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى كبشين أقرنين، فلما وجههما، النبي صلى الله عليه وسلم وجههم للقبلة، قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين. وفي رواية: وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك وعن محمد وأمته، بسم الله، الله أكبر، ثم ذبح. قال الشافعي: وأحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة، وإن أخطأ أو نسي فلا شيء عليه إن شاء الله. ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن يأكل ذبيحة لغير القبلة، كان بيكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة، ولا مخالف له من الصحابة، وصح ذلك عن ابن سيرين وعن جابر بن زيد. ويستحب له أثناء الذبح يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله، والله أكبر. لحديث أنس: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما النبي صلى الله عليه وسلم بيده. ويستحب أن تكون آلة الذبح آلة من حديد حادة كالسكين والسيف الحادين الحادين، ويحرم أن تكون الآلة بغير ذلك لأن فيها إيلام للميت، وهذا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليرح ذبيحته. إلا إذا كانت الآلة آلة حادة جدا زي الحجارة التي كان يذبح بها الصحابة رضوان الله عليهم، فهي آلة حادة حدتها كحدة السكين كذلك. من الأحكام أيضا المتعلقة بالذبح: يستحب إضجاع الذبيحة. اتفق المسلمون على ذلك كما قال النووي رحمه الله، واتفق العلماء على أن إضجاع الذبيحة يكون على جنبها الأيسر. على جنبها الأيسر ليه؟ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين ويمسك رأسها باليسار، بيمسك رأسها باليسار كده وبيذبح بيده اليمنى. طبعا ويخالف يعني خلاف ده طبعا ما يكون فيما يتعلق بالإبل، فإنه يكون بالعقر أو بالنحر إن هي تكون وهي واقفة. يستحب كذلك أيضا كما قال المالكية أن يكون الذبح باليد اليمنى، أن يكون الذبح باليد اليمنى. ويستحب أيضا كما قال الشافعية، شوفوا عظمة هذا الدين، ويستحب أيضا عند الشافعية عرض الماء على الذبيحة قبل أن تذبح، نحن نسقيها ماء قبل ما تموت، سبحان الله. وقال النووي رحمه الله ويستحب ألا يحد السكين بحضرة الذبيحة، ولا أن يذبح واحدة، أن تذبح واحدة بحضور الأخرى، ما ينفعش نذبح واحدة قصاد الثانية. شفتوا ديننا وضعه عامل إزاي؟ شفتوا أخلاق ديننا عاملة إزاي؟ سبحان الله. ويستحب لمن ضحى، يستحب له أن يأكل منها وأن يكون أول من يأكل منها إذا تيسر له ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل كل رجل من أضحيته، وأن يكون هذا بعد صلاة العيد. كذلك أيضا من المستحبات أن يذبحها بيده، فإن لم يفعل استحب أن يحضرها. كذلك أيضا من المستحبات يستحب أن تقسم لحومها ثلاثة أثلاث، ثلث للأكل وثلث للهدية وثلث للصدقة، قاله ابن مسعود وقاله ابن عمر رضي الله عنهما. ولا يستحب نقل الأضاحي من بلاد إلى بلاد، بل الأصل أن يذبح كل أهل بلد لفقراء هذه البلد أو لأهل هذه البلد. فالأفضل للمسلم أن يذبح أضحيته في بلده إظهارا للشعيرة وتحصينا لسنة مباشرة الذبح والأكل. ولا يجوز نقل الأضاحي من مكان إلى مكان إلا إذا كانت هناك حاجة لأهل المكان الآخر أو مصلحة راجحة تتطلب هذا الأمر. دي كانت بعض الأحكام المتعلقة بالأضاحي. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا إياكم من سواء قول في تعمل أحسنة. هذا صلى الله بنا محمد وآله وصحبه وسلم.